وأنت تروح فإذا أردنا أن نجعل هذا اللقب مفتاحا للدخول إلى هذه الشخصية العظيمة فلا بأس أن يكون الكلام حوله من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى في بيان معنى هذا اللقب، والناحية الثانية في بيان الشواهد على ذلك المعنى المستفاد من اللقب. هنا كريم على وزن كريم مأخوذ من مادة كرم ثلاثة أحرف الكاف والضاء والميم. هذا هنا له معنى كار يطلق الكرم ويراد به صفة الجود، هذه الصفة التي هي معروفة السخاء والجود. وتار يطلق الكرم ويراد به أمر آخر، الكرم في كل شيء هو الحسن في كل شيء. لذلك يقال القرآن الكريم كتاب كريم، الكتب السماوية كثيرة ولكن أفضلها هو القرآن الكريم، ولذلك يقال كتاب كريم، مقام كريم، رب كريم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا الكرم يساوي التقوى في المفهوم القرآني، لا المقصود به هذه الصفة وهي الحالة الإنسانية التي يبدو بها الإنسان بماله وبما يملك. الكرم له معنى أوسع من صفة الجود ومن صفة السخاء. فإذا يطلق الكرم ويراد به معنيان، تارة يطلق الكرم ويراد به هذه الصفة وهي صفة الجود والسخاء، وتارة أخرى يطلق الكرم ويراد به مكارم الأخلاق، لذلك يقال مكارم الأخلاق. والسر في ذلك كما يقول الشيخ جواد الطرفلائي في شرحه لزيارة الجامعة، يقول بأن الكرم هذه الصفة صفة الجود سميت بالكرم لأنها تتفرع منها كثير من الصفات، كثير من الصفات والصفات الحميدة هي تتفرع من صفة الكرم. ومن هنا يربط ليس المقصود من الجود فقط والكرم في مقام أهل المال جادوا بأنفسهم في حوج سيدهم، والجود بالنفس أبقى غاية الجود. ولذلك هنا بعضهم يرجع كثير من الصفات الحميدة والخصال الرشيدة إلى صفة الكرم حتى صفة الشجاعة، لأن الشجاع واقع وكريم بنفسه يذكر بنفسه. فإذا الشجاعة تحتاج إلى كرم، لذلك دائما في السيرة النبوية النبي صلى الله عليه وآله يربطون بين كرمه وشجاعته، فصل في كرمه وشجاعته نجد في الكتب. وكذا أشجع الورى أسقاء كما يقول الأزري أعلى الله مقامه الشريف، فربط بين الشجاعة وبين الكرم. كذلك صفة الحلم، الإنسان عندما يستثار في موقف معين يستثار غضبه، وفي الواقع أنه حق في الدفاع عن نفسه، هذا حق الدفاع عن النفس ورد الاعتداء بنفسه إذا تنازل عن الإنسان الأليم وتنازل عن حقه، وهذا من باب الكرم. كذلك الإنسان الذي ينشر العلوم وينشر المعارف، هذا في الواقع يرجع إلى صفة الكرم، لأن العلم ربما يقبل به الإنسان في نشره. لذلك بعض العلماء يقول لو علم الملوك ما نحن فيه من لذة العلم لقاتلونا عليه. فإذا كثير من الصفات ترجع إلى صفة واحدة وهي صفة الكرم، وصفة الكرم مأخوذة من تفرع الأخلاق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فربط بين التقوى في القرآن الكريم وبين صفة الكرم وصفة الجود والسخاء، وأضف عليها هذه الصفة صفة الكرم صفة السجود أفضل وصفة الثقة أطلق عليها الكرم باعتبار تفرع كثير من الصفات الجليلة على هذه الصفة وصفة الجود. وهنا عندما يقال كريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن له مظاهر خاصة في سيرته العملية صلوات الله وسلامه عليه توفرت واضحة وجلية بما لم تتوفر في سيرة أحد من غيره من المعصومين. ولذلك لا بأس أن نتفرع بثلاث صفات فقط من حياته صلوات الله وسلامه عليه. الصفة الأولى هي صفة الجود والثقة وبوجود سيرة كريم أهل البيت. ومن الرواية جاء شخص إلى الإمام أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه وقال له ربنا عليك بالذي أنعم عليك هذه النعمة ابتداء وتفضلا إلا ما أنصفتني من خصمي فإنه غجوم وظلوم. يقول الراوي فكان الإمام عليه السلام مستكئا فاستوى جالسا وقال له أيها الرجل ومن خصمك؟ عندما نشك أن هذا خصمه غشوم ظلوم لا يوفر الشيخ الكبير ولا يرحم الطفل الصغير. قال له الإمام ومن خصمك؟ قال خصمي الفرق. هنا التفت الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى قادم وقال له آتنا بكل ما هو موجود في البيت. فكل ما هو موجود جاء به ذلك الخادم وأعطاه الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذلك الرجل. ثم التفت إليه وقال له أقسم عليك بهذه الأقسام التي أقسمت بها علي إن عاود إليك خصمك فعد إلينا متطلقا وسلاما. فهذا ما تتجلى صفة الكرم عند الإمام صفة الجود صلوات الله وسلامه عليه الذي لقب من خلالها بكريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وكثير من الشواهد في سيرته صلوات الله وسلامه عليه تنبع عن هذه الصفة الشريفة والقدوة المنيفة له عليه السلام. حتى جاء إليه أحدهم لم يبق لي شيء يباع بدرهم يكفيك رؤية منظري عن مهبري إلا بقايا ماء وجه خنته عن أن يباع وقد وجدتك مشتبه. ونجاء الإمام عليه السلام وأعطاه 12,000 درهما ثم قال له بعض الأبيات وهو يعتذر من هذه الأمور عندما خاطب بهذه الأبيات ولعندما أعطاه الإمام صلوات الله وسلامه عليه مع أنه أعطاه كل ما يملك في ذلك الوقت أعطاه 12,000. أتاك وافل برنا قلا هذه الأبيات التي قالها يقول إنما أعطيناك هذا القليل فقط فإنما جئتنا مستنصرا بوافل برنا وكان قلا فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما كنته وكأننا لم نشتري. فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه وذلك الرجل ومع ذلك بهذه المقابلة وبهذه الصفة الثانية التي تتفرع على صفة الكرم هي صفة الحلم لأن الحليم يتنازل عن حقه للناس. وهنا سمي الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالحلم بالحليم لهذه الصفة وظهورها في سيرته صلوات الله وسلامه عليه. ومعروف أن ذلك الرجل الشامي عندما جاء إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولما علم أن هذا هو الإمام ابن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أخذ
يخدم الإمام ويصحبه رجل شام. هنا التفت إليه الإمام عليه السلام برحابة قدره وخلقه الكريم وقال له: يا هذا لعلك غريب ولعلك شبه له، فإن كنت فقيرا أغنيناك، وإن كنت عاريا كسوناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، حللت أهلا وسهلا، تعال إلى بيتي. كن أمام هذا الموقف تأثر ذلك الرجل وبكى وتأثر بمنهج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى يقول وهو خارج من بيت من المدينة: دخلت المدينة ولم يكن فيها أحد أضغط إلي منك ومن أبيك، وها أنا خارج منها ولم يكن أحد أحب إلي منك ومن أبيك. فهذه الصفة تابعة لصفة الكرم، بأن الكريم بأن الحليم يتنازل عن حقه، وهذا من الكرم أن يتنازل الإنسان عن حقه في سبيل إرضاء الناس وفي سبيل جذبهم إلى الصراط السوي وإلى المنهج الحق. الصفة الثانية أو الثالثة التي يتفرع عليها هذا الأمر الجليل من هذا اللقب السامي للإمام صلوات الله وسلامه عليه صفة العلم، وهذا ورثه من أبيه صلوات الله وسلامه عليه، فقد قال فيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وهذا ابنه وعلى منواله، ولهذه هذه الحادثة قد بقاسمة قدمها الإمام لعله إشارة إلى هذا المقام. يقال بأنه كان هناك في عهد الإمام صلوات الله وسلامه عليه امرأة هذه جامعها زوجها فقام عنها فذهبت إلى جارية بنت ووقعت عليها بحموتها، هنا ولدت أو حملت تلك الجارية، فجيء إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه وسئل عن هذه الحادثة، فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: هذه الجارية يستنظر أن تضع ما في بطنها ثم تجلد، وأن المرأة ترجم لأنها كانت محصنة وعليها المهر، لأن الولد إذا خرج يلزم منه المهر لأنه ذلك الجارية فيلزم منه المهر ثمن المهر، ثم يعمل إلى هذه القضايا فترجم تلك المرأة لأنها كانت محصنة. ثم بعد مدة التقى هؤلاء الجماعة بالإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم الإمام: ما الذي قلت للإمام أبي محمد الحسن عليه السلام؟ وما الذي قال لكم؟ فأخبروه بما أجاب به الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فقال: لو كان المسؤول عنها أبا الحسن لما كان عنده غير ما قاله الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وهذا العلم يتفرع من صفة الكرم، أنه أفاض تلك العلوم على غيره، أفاض يعطي السائل حقه من العلم. فهنا يتجلى مع أن كريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه ليس منحصرا هذه الصفة هي صفة الكرم فقط في كرم المال، وإنما في كرم التنازل عن الغير، وفي كرم العلم، وفي كرم كثير من الأشياء حتى النفس وهي تسمى الشجاعة. فإذا صفة الكرم مفهومها أوسع من هذا المعنى، وبكل هذه المفاهيم تجلت في حياة أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه لهذه الشخصية العظيمة، وحق علينا يجب أن نتمثله في مثل هذه الليلة الشريفة التي كانت وعاء وظرفا زمانيا لإشراق نوره صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد ولما أراد الله عز وجل إظهار نوره المؤتمر بإشراف وإضلالة وجه الإمام الحسن وقدر أن المشيئة الإلهية والإرادة الربانية أن يرزق النورين وأن يتم ساحل مجمع البحرين بولادة الحسن بن رسول الله أبي محمد الحسن واستمرت بها شهور حملها وبينما هي في ضبطة وسرور وفرحة وحبور وهي لا تحس بألم ولا وجاع وإذا بها قد ولدت الإمام
أفضل الصلاة عليه يا رسول الله محمد وآله صلوات ربي عليه وصلي وسلم عليه صلوات.